افهموا
افهموا
اسلامنا العظماء كانوا
قدوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا في كل حلقاتنا دائما فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، عندما نتكلم عن اليهودي، عن الإسرائيلي، على أنه كاذب، على أنه مخادع، على أنه غادر، على أنه خائن، إلى غير ذلك من الصفات الدونية والصفات الرذيلة، نتهم عندئذ بأننا إرهابيون معادون للسامية، مع أن الواقع كله يشهد بذلك. ما رأيكم لو انتقلنا في هذه الحلقة إلى العهد القديم، إلى الكتاب المقدس، إلى أسفارهم، إلى كتبهم، ماذا قالت عنهم؟ ستجدون أن هذه الكتب قالت مثل ما قلنا نحن المسلمين. هل يستطيعون في هذه الأوقات أن يقولوا بأن هذه الكتب وبأن كتابه المقدس تحديدا معاد للسامية؟ لا يجرؤون أن يتكلموا بهذا الأمر، لأنه من بنات أفكارهم ومن صنعهم ووضعهم، وحري بنا في هذه الحلقات أن نعتمد هذا المرجع حجة على أصحابه. دكتور، لو حضرتك تتذكر تكلمنا في الحلقة الماضية عن البداية، عن الأخلاق الفردية للشخصية الإسرائيلية، وكان ذكرنا منها خلق النفاق، وكان واضح جدا أن أسفار العهد القديم ذكرت وقالت لا تضع يدك في يد منافق، لكن أحداث العهد القديم كلها قدمت لنا العديد من صور النفاق التي امتلأت بها أسفارهم وكتبهم. خلينا ننتقل دكتور مع حضرتك في فقرة أو مع خلق آخر من أخلاقهم الرذيلة، الخيانة والغدر. وأنا أعتقد دكتور بأن هذا الخلق تحديدا أخذوا في يعني إيه، أقدر أقول شهادة الأيزو، كانوا بارعين فيه لمنتهى الحد. كلمنا عن هذا الخلق لكن من خلال كلامهم ومن خلال كتبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الخيانة والغدر سمة متشعبة في الشخصية الإسرائيلية أو الشخصية اليهودية في أسفار العهد القديم.
نعم.
وهي ذات أنواع أو لها أشكال متعددة. خيانة وغدر، أو خيانة للرب، وخيانة وغدر مع أنفسهم، وخيانة وغدر بالآخرين.
يعني الخيانة تنقسم عندهم،
خيانة الرب وخيانة النفس الأنفس فيما يعني فيما بينهم.
تمام.
وخيانة الآخرين غير اليهود أو غير بني إسرائيل.
جميل.
خيانة الرب تتمثل في عدم الاستماع إلى أوامره وعدم الوفاء بوعوده ومواثيقه، فالشرك خيانة، وتجاوز الحدود خيانة، كل هذا موجود في أسفار العهد القديم. الرب يقول عنهم في سفر التثنية، وده طبعا ايه من الأسفار الخمسة الأولى في العهد القديم 22-20، إنهم جيل متقلب عن بني إسرائيل.
تمام.
أولاد لا أمانة فيهم، لا أمانة فيهم، يبقى ايه غدارين وخينين. وبعدين بنشوف عبارة تانية كده في سفر يشوع، ولك وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، خيانة في الحرام. ايه الخيانة في الحرام؟
بس دي خيانة مطلقة. انا عاوز زي ما عودتني في كل الحلقات دكتور ان اقف مع كل خيانة من هذه الانواع وتديني المقابل لها في كتبهم.
ما هو ده من النص، ده نص عندهم.
انا يعني دي مش خيانة عامة؟
ما هي دي خيانة، ما انا قلت خيانة مع الرب. تتمثل في ايه؟ هنجلها دلوقتي، الشرك، عدم الوفاء بالعهد مع الله والى اخره.
تمام.
لها نماذج، لها نماذج، إنما دي خيانة مع الرب. الخيانة مع النفس هنضرب وقائع محددة.
جميل.
لأن الخيانة مع الرب عامة. لما يقول لهم أنتوا ما طبقتوش شرعي، أنتوا سرتوا وراء آلهة أخرى، فده كله وارد في النصوص. لأنه يقول لك قد أخطأ إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل أنكروا. فالخيانة هنا خيانة الرب تتمثل في التعدي على حدوده ومواثيقه، وهذا معلم بارز في كل أسفار العهد القديم. الشرك خيانة لله، السجود لغير الله خيانة.
نعم.
الإفساد في الأرض خيانة، وهم قد فعلوا كل هذه الأشياء من خلال الشواهد التي وردت في العهد القديم. أنا عايز نقف هنا عند بعض النصوص. شوف الرب بيقول عن بني إسرائيل: حقا إنه كما تخون المرأة قريبها قرينها.
نعم.
كما تخون المرأة قرينها، لأقصى أنواع الخيانة، خد بالك، أن تخون المرأة زوجها. كما تخون المرأة قرينها هكذا خنتموني يا بيت إسرائيل، هكذا خنتموني يا أفظع أنواع الخيانة. شوف لا تقولي يعني خيانة الأخ الأخوه الصديق لصديقه، لا يمكن أن يعني أن تصل إلى خيانة المرأة لقرينها أو لزوجها. فالرب بيشبه خيانة المرأة بقرينها بخيانة بيت إسرائيل للرب، وده موجود في سفر إرميا 23. وبيقول كمان لأنه، وأنا عايز هنا نقف يعني معلش إحنا إيه عشان نعرف اللغة العبرية شوية، فبنقف قدام الإيه العبارات ولها مدلول، لأنه خيانة أو خيانة خانني بيت إسرائيل وبيت يهوذا، مملكة الشمال ومملكة الجنوب اللي هما المملكتين.
نعم.
شوف العبارة بتقول إيه، لأنه خيانة خانني في مصدر وبعدين الفعل بيتكرر نفس الأسلوب. هكذا قال السيد الرب: في هذا أيضا جدف أي كذب علي آباؤكم آباء بني إسرائيل إذ خانوني خيانة.
يعني حتى الآباء خانوا على نفس كلام.
نعم. يعني اللي يهمني في كل ده إيه، مش بس إن الآباء، الفقرة اللي فاتت كان فيها إيه خيانة خانوني، الفقرة التانية خانوني خيانة في مصدر، خيانة خانوني مصدر قبل الفعل، وخانوني خيانة مصدر بعد الفعل. ده من سمات العهد، اسلوب التوراة والعهد القديم، ليه دلالة بلاغية.
طب عرفنا وصول
ده الدلالة البلاغية لاستخدام المصدر بعد الفعل او قبل الفعل للدلالة على التأكيد. ده يقول له هقطعك تقصيع، صح، هقتلك، هعمل الفعل مع المصدر للتأكيد.
تمام.
فشوف الرب خيانة خانوني، خانوني خيانة، تأكيد من الرب. ده غير المثال البشع اللي صور به الرب الخيانة: كما تخون المرأة قرينها، خانوني خيانة، وبعدين خيانة خانوني. فاستخدام المصدر بعد الفعل أو قبل الفعل ده من بلاغة أسلوب العهد القديم أو التوراة للدلالة على التأكيد.
يعني الأمر أول دكتور كما ذكرت الآن بأن الخيانة تنقسم لثلاث أنواع.
القسم الأول
خيانة الرب. يعني أنا شايف أن أثبت أو أوضح دلالة حضرتك ذكرتها الآن هو ما ورد في سفر أرميا أو إرميا.
نعم.
لو يقول الرب حقا أنه كما تخون المرأة قرناه هكذا خنتموني يا بيت.
نعم.
إسرائيل،
ولأنه خيانة خانني بيت إسرائيل وبيت يهوذا.
واضح جدا هذا النص. يعني
لو لاحظنا النصوص دي بسيطة أنا قلتها، هنلاقي إيه؟ إن الخيانة قسم مشترك. هم اليهود كانوا إيه طول عمرهم؟ طول عمرهم ما شافوا وجود سياسي إلا في مملكة داود وسليمان، وبعدها انقسمت إلى مملكة الشمال ومملكة الجنوب في مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا. فهنا يقول خانوني بيت إسرائيل ويهوذا، فالخيانة قسم مشترك بين يهود الشمال ويهود الجنوب.
جميل.
إن الخيانة متوارثة. هكذا خانوني خيانة كما خانني إيه
آباؤهم.
آباؤكم. قصدهم الرب.
نعم.
يبقى الخيانة متوارثة. الآباء ورثوها للإيه
للأبناء.
خيانة الرب.
نعم.
وخيانة الرب بعدها يعني حدث ولا حرج. يعني إذا كان خانوا الرب هل بعد كده يراعوا حرمة للبشر؟ لا يمكن أن نروح حرب البشر. يبقى الخيانة قسم مشترك، الخيانة متوارثة، زي ما قلت المعلم الثالث من هذه النصوص استخدام المصدر مع الفعل سواء قبله أو بعده للدلالة على التأكيد. ده النوع الأول من الخيانة وهو خيانة الرب.
تعليقت جملة جميلة دكتور، يعني قلت أفضحها بلا شك، خيانة الرب إذ هي مقدمة يعني لما بعدها من من خيانات. فالذي يخون ربه حري بها أو الأمر بأهين عنده أن يخون غيره أو نفسه أصلا يعني. فننتقل للقسم الثاني كما
القسم الثاني خيانة لأنفسهم, الخيانة بينهم وبين بعض, الخيانة بينهم وبين بعض, وبين بعض. ودي أيضا لا يعني ليها على المستوى الفردي وعلى المستوى القبلي. يعني ممكن فرد بيخون فرد وممكن جماعة بتخون جماعة. يعني المسألة ايه يعني تقدر تقول انها اصبحت ظاهرة مستشرية في المجتمع الاسرائيلي انذاك اللي صورهن العهد القيم اللي صورهن التوراة
ده انذاك دلوقتي
خلينا
مستمرة إيه؟ على حسب نصوصك
اللي احنا كل ده اللي بنقوله والبرنامج اللي بنقوله في البرنامج ده كله بندلل عليه بالأدلة الدينية بالنسبة لهم التاريخية. انا الهدف منه ايه؟
تأصيل.
انا ماذا يعنيني ان اتكلم عنه في القديم؟ انا عايز اقول يا اخوانا يلي بتتعاملوا معاهم في العصر الحديث او عايزين تتعاملوا معاهم في العصر الحديث, خدوا بالكم ان هذه الصفات متأصلة ومتجز. يعني العربي, العربي كان مشهور من الجاهلية بالكرم والشجاعة والمروءة واستمرت في الإسلام وإلى آخره, صح؟ فالصفات متوارثة بيورثها الآباء للأبناء والأبناء للأحفاد وإلى آخره. فهنا بقول الخيانة بقى بينهم وبين بعض على المستوى الفردي والمستوى القبلي. فنبص نلاقي مثلا أهل شكيم غدر, فغدر أهل شكيم بأبي مالك.
اهل شكيم
اهل مدينه شكيم بأمالك ده اسم واحد.
نعم.
خلي بالك اهل شكيم دول من اخوال ابي مالك. اخواله يعني هم اللي غدروا بيه. شوف ده كمان عم ايه القرايب. الملك شاؤول في سفر صمويل الاول في اكثر من موضع في سفر صمويل الاول يعني محاولات عديدة للغدر بداود اللي هو زوج بنته.
نعم.
داود كان متجوز بنت ايه؟ شاؤول. سفر صمويل مليان بمحاولات الغدر والضرب بالسهم, ويحاول يقتله هو نايم ويحاول يقتله هو صاحي ويسلط عليه مجموعة الى اخره. محاولات سجل حافل في سفر صمويل لمحاولات غدر. هنا شوف يا الرحمن فرد بفرد, شاؤول بداود. ايضا يؤاب قائد جيش داود غدر بعماسة أحد أتباعه وقتله. حتى نساء إسرائيل الغدر على مستوى النساء بارعات في التخطيط للخيانة والغدر والتآمر. مش أنا اللي بقول, أنا ما بقولش حاجة من عندي. نيجي نشوف مثلا إيزابيل مرات أخاب ملك السامرة, دي خالد وتأمرت ووضعت خطط يعني وقتلت بيها بيوتات كاملة, وده موجود في سفر الملوك الأول الإصحاح 21. عثاليا أم أخازيا دي أباتت جميع النسل الملكي في وقتها وفي عصرها. ده موجود في سفر الملوك الثاني إصحاح 11. الإصحاح 15 من الملوك الثاني مليان بصور خيانة الإسرائيليين لأنفسهم. فأنا بقول حتى يعني بضرب نماذج بسيطة وبقول المرجع بتاعي أو المصدر اللي فيه المزيد. احنا تعودنا كده في المنهج العلمي أضرب شاهد أو شاهدين مثال عشان ما طولتش, لأن أقول للطالب بتاعي أو التلميذ ده أنت كده طولت, كان يكفي شاهد واحد أو اثنين وتقول لمزيد من الشواهد انظر كذا. فأنا بقول لك شاهد أو اثنين بنفس الأسلوب العلمي اللي بنتبعه في مناهجنا وبحسنة, بقول شاهد أو اثنين وبقول لك مزيد من هذه الشواهد على الغدر والخيانة بين بني إسرائيل فيما وبعضهم موجودة في إصحاح كذا في سفر كذا اللي هي الحاجات اللي بقولها. ويرجع
ده كثرة الشواهد دكتور أيضا يعني دلالة بأن هم يعني لم يحذرهم الرب مرة واحدة, كان الخيانة من تأبيهم ومن عرفهم.
عشان كده كثرة الأنبياء عشان كده أرسل نبي واثنين وثلاثة واربعة. ليه؟ نجبة تنحرف وتصبح الخيانة والغدر والزنا والكذب والنفاق أصبحت مستشرية.
نعم.
أمراض مستشرية. طب كيف تعالج؟ بيبعث الرب بيبعث نبي واثنين وثلاثة.
جميل.
فزي ما قلنا في البكرين عن النبوة قلنا أن كثرة الأنبياء دليل على كثرة الانحراف. طيب احنا الصفات دي كلها انحرافات ومع هذا لم يفلح الأنبياء في القضاء عليها لا في مرحلة تدوين الأسفار اللي هي بين أيدينا، يعني لم يثبت أن انتفت هذه الصفات يا أستاذ أحمد على مدى تاريخ بني إسرائيل. يعني أنا عايز واحد يقول لي لا أنت بتتكلم عن فترة معينة وبعد كده كانوا كويسين، أقول له لا، أجيب لك شواهد على هذه الصفة،
شواهد تاريخية
مسجلة في كتابهم.
نعم،
شواهد من أول عصر كذا، احنا اتكلمنا قبل كده عن شواهد في عصر كذا وعصر كذا وعصر كذا وعصر كذا. يعني المسألة إيه؟ ملازمة، الصفة ملازمة. شوف الخيانة في كل المجتمعات وفي كل، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، لكن فرد يخون اثنين ثلاثة، لكن تصبح سمة عامة زي ما شفنا في النفاق، أمة منافقة، شعب منافق، كل واحد ينافق، ده منص الفقرة اللي قريناها المرة اللي فاتت، ده هو اللي احنا بنقف عنده بالنسبة لهذه الصفات.
طيب يبقى أنا عندي خيانة الرب رقم 2، خيانة القوم لأنفسهم. أنا أعتقد بعد كده المسألة واضحة في موضوع خيانة الأخيار، بل أمر ربما يكون عبادي أصلا.
ما هو أنا أقول لك خيانة الأخيار دي مسألة يعني أيضا واردة بكثرة، لكن تبص منسوبة لمين، منسوبة لمين. ما أنت إذا أثنت صفة من هذه الصفات الذميمة السلبية لشخص عادي ليس فيها ايه المشكله؟ واحد بتتعامل مع واحد بقال او تاجر او طالب عندي كاذب، مفيش مشكله. لكن ان يوصل الكذب او الخداع او الخيانه او الغدر من انبياء او اولاد انبياء او اولاد الاباء او هي دي مشكله. يعني نيجي مثلا، انا هضرب لك مثال، ابناء يعقوب، احنا عارفين الاسباط ابناء يعقوب، حتى لا احنا بنقول نبي الله، لا من الاباء عندهم، تمام، كان بينزل عليه وحي والرب ظهر ليه بنص التوراه،
نعم،
في التكوين، وكلمه وكان بيكلم اولاده، وحي على اولاده الاسباط وبنص القران، ربنا اوحى للاسباط. طيب يجي بقى الاسباط يخونه، هي دي مشكله؟ الناس بينزل عليهم وحي خلاص، واولاد أب من الآباء أو نبي من الأنبياء ويخون، هي دي المصيبة. يبقى عمل لهم إيه الوحي؟ ها؟ عمل لهم إيه وجودهم تحت مظلة أبيهم الأب الكبير أو النبي الكبير؟ أولاد يعقوب عملوا إيه في حمور في بلدة شكيم؟ لما ابن الملك حب بنت يعقوب وعايز يتجوزها، الرجل إيه طلباتكم؟ قالوا لا، هم طبعا معروف عندهم ان ممنوع الزواج من الاجانب، ده امر من الرب،
تمام،
ما قالولوش كده، قالوا لا، طب احنا نجوزك اختنا بس بشرط ان كل ذكر في المدينه يختن،
كل ذكر في المدينه يختن،
يتم ختام من الطفل الصغير الى الرجل الكبير. اهل حمور وشكيم ناس مسلمين، قالوا حاضر، احنا نعمل انتوا عايزينه، وتبقى ايه البلد عن بتاعتنا لينا وليكم، اعملوا اسكنوا زي ما انتوا عايزين، تجروا زي يعني التطبيع بمعنى اصح، زي بقول لك اوعى تأمن للتطبيع مع اسرائيل، ده نموذج حي. ارجعوا الى هذه القصة ايها المشاهدين الكرام في سفر التكوين الاصحاح 34، وقروا القصة دي حاسمة، فيها رد حاسم اللي بيفكر يطبع مع إسرائيل. لأن الراجل أهل البلد دي، أهل شكيم، حمور شكيم، عرض كل وسائل التطبيع، بيعوا واشتروا واسكنوا وازرعوا وقلعوا معانا، وتبقى إحنا وإنتوا شعب واحد. قالوا له حاضر، بس تعملوا كذا، عملوا، تم الختان. بعد ما تم الختان حصل، طبعا معروف الختان بالذات لما يكون في الكبار بيبقى مؤلم جدا جدا، حصل ايه؟ قاموا عليهم اولاد يعقوب اللي هم الاسباط بالسيوف، قتلوا كل ذكور المدينه. اليس هذا خيانه وغدر؟
لا طبعا، في خيانه وغدر.
ومن مين؟ من ابناء يعقوب الاسباط اللي بتقولوا عليهم ابائنا، اللي اتسميتوا باسمهم، هم سموا يهود ليه؟ نسبه الى سبط يهوذا.
نعم نعم،
مش من هذا يهود، والكلام ده لا غير صحيح. خلاص، مش من هذا يهود. خلاص،
نسبة الى سبط
الى سبط اللي اصبح غالب على التسمية كلها زي احنا يعني بيغلب اسم القبيلة على كل واحد. يعني يقولك فلان مثلا العربي لانه جاي مثلا من كذا, او فلان القرشي تمام خلاص بيسمى باسم. هم هنا يهودا ليس من هذا يهود, هتقوليش في القرآن إنا هدنا إليك, هذا بمعنى رجع. إنما هم سموا بيهود ليس لأنهم من هذا يهود, وإنما لأن نسبة إلى يهودا. أيضا الخيانة, وده أنا عايز برضو يعني نقف عندها. إحنا شاع وعرف في التاريخ أن المصريين اضطهدوا بني إسرائيل.
صحيح
خلاص طبعا بنص القران موجود
ده شاع. والامر الاخر ان هم حتى لما بيكتبون في يكتبوا هذا الامر في كتب الكتب بني اسرائيل او حتى في الكتب الحديثه ما بيذكروش لم يذكروا هؤلاء سبب الطرد. يعني يذكروا ان هم اطردوا في مصر حصل كيت وكيت وكيت وكيت, لكن سبب الطرد لا يذكر.
لا انت تقدر تطلعه بسهوله.
ازاي؟
انا اطلعه لك من النص. بيقول ايه في سفر الخروج الإصحاح الأول الفقرة 8-10.
نعم.
بيقول إيه؟ ثم قام ملك جديد على مصر, يعني فرعون جديد, لم يكن يعرف يوسف, يعني بعد زمن يوسف عليه السلام.
نعم.
لأن أيام يوسف طبعا إيه جاب أخواته وأبوه كله عاش وما فيش حاجة, لكن جه واحد بعد يوسف ما كانش يعرف يوسف, يعني بعد ما مات يوسف بفترة. فقال لشعبه يعني أنا المصريين, هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. طبعا فيها مبالغة, أكثر وأعظم منا فيها مبالغة. هلما نحتال لهم, يعني يلا نكد لهم. ليه؟ لألا يعني أحسن يعملوا إيه؟ لألا ينمو فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا يحاربوننا يعني ويصعدون من الأرض. يبقى في سوابق. يبقى في سوابق. قال كده ليه الملك المصري فرعون الجديد؟ لو زادوا تعالوا نحتال عليهم ونقتلهم ونعمل أحسن يزيدوا عننا ويعملوا, وإذا حدثت حرب بيننا وبين أعدائنا يعملوا إيه؟ ينضموا إلى. طب نعم. عرف منين إن هم ممكن ينضموا إلى أعدائنا؟
تاريخهم
ليهم سوابق.
نعم.
في مصر.
نعم.
إلى رغم شوف اللي اتعمل مع يوسف وأبناء يوسف وأحفاد يوسف ثم ذريتهم من بعده في مصر, إلا أنهم لم يحفظوا الجميل للمصريين وخانوهم وعرف ذلك عنهم, فكان اضطهاد هذا الملك لهم ثم توالت الاضطهادات لما عرف ومعروف التاريخ. ونقرأ الآثار المصرية القديمة مش عندي أنا, وقفوا إلى جانب الهكسوس. ده سبب رئيسي كان من سبب الاضطهاد.
وقفوا
إلى جانب الهكسوس عندما غزوا مصر. طب مستني ايه بعد كده؟ يجي اي حاكم يقول لهم ايه؟ عفوت عنكم؟ لا, لازم ينتقم منهم, لازم يحذر منهم, لازم يخاف منهم, لازم يعمل حسابه, لازم دايما يخليهم مذلولين واقليه وضعفاء, لان معروفين بالخيانه والغدر في مصر. يبقى لو ثبتت حالات اضطهاد, وبالفعل في حالات اضطهاد من المصريين الى بني اسرائيل في مصر, وهذه لها أسبابها التي يتغاضى عنها اليهود كما يتغاضى عنها المؤرخون, بل علماءنا المسلمين يذكروا فرعون عمل في قوم موسى عمل. طيب ما هو احنا نقولش اللي عمله صح, عمل ليه؟ كان في مبررات جعلته واخد بالك يفعل ذلك.
جميل. يعني اذا دكتور لما نتكلم عن الخيانه او الغدر عند بني اسرائيل نقدر نقول بانها كانت من اهم العلامات البارزه عبر تاريخهم, كانوا وما زالوا إلى هذه اللحظة يخدعون ويغدرون ويخونون.
لذات قوة ثلاثية. خيانة للرب, خيانة زي ريد ولا مش عارف القاتل الحشرات.
قلت قاعدة مهمة, استعذب اليهود خيانة الرب.
فهنا كل خيانة بعد ذلك.
من عندي زي مشاهدي الكرام دكتور سمعته بدكتور, عندي خيانة الرب, خيان الرب, خيان الأغيار, خيان النفس. جميل. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليك مرة أخرى. أستاذ كمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يا مرحبا.
كيف حالكم؟
بخير والحمد لله. تفضل يا
فندم. الحمد لله. تحياتنا للإمام الفاضل الشيخ إدريس.
ربنا يبارك فيك ويسعدك.
والله بارك الله فيكم في مواضيعكم هذه. ووفقكم الله ونسألكم الدعاء، وتحياتي خاصة لإمامنا وعالمنا الشيخ محمد حسان.
ربنا يبارك فيك يا فندم، ربنا يبارك فيك.
شكرا أصلاً. شكرا جزيلا،
شكرا جدا على اتصالك. أرجح يعني مرة يا دكتور لهذه الصفات الدونية التي تأثرت عند اليهود، واسمح لي يعني أنتقل إلى صفة أخرى أو فعل آخر اللي هو متعلق بأمر الزنا. والزنا دكتور من المعروف بأنه لا توجد شريعة على الإطلاق إلا وتكلمت عن أمر الزنا وحذرت منه، حتى الأعراف والقوانين الوضعية تكلمت عن هذا الأمر، وأكيد كان منها اليهود. ويمكن أنا في نص شهير جدا معروف عن سفر الخروج، لا تشتهي امرأة قريبك أو امرأة قرينك. السؤال اللي أسأله لحضرتك واسمع الإجابة منه بعد الاتصال، هل التزم اليهود أستاذ الدكتور بهذا التحذير الوارد في نص التوراة أم لا؟ معايا أم إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي
يا مرحبا يا فندم،
الله يكرمك، ربنا يبارك في دكتور إدريس، ربنا يخليه لنا يا رب. أنا متابع المقال بتاع حضرتك في جريدة الرحمة يا دكتور.
طب لو سمحت صوت بقى
بس عايزة أعرف، لو أنا عايزة أقرأ لحضرتك، أنا مش عارفة ممكن الكتب يعني أوصلها إزاي، يعني أنا ما بروحش مكتبة أو كده، بس أنا يعني عايزة أقرأ لحضرتك، فمش عارفة مش يعني بستنى البرنامج يوم السبت وبتابع المقال، بس عايزة أقرأ كمان زيادة، عايزة أكتر. ربنا يبارك فيك ويخليك يا رب،
شكرا
جدا.
شكرا جدا.
أرجو يا أم إسلام أن تتكرمي وتأخذي رقمي من الكنترول، وأنا أرسل لك كتبي كلها على عنوانك إن شاء الله.
معي الأستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أستاذ محمد، تفضل.
أيوه حضرتك.
تفضل.
بحيا الدكتور اللي مع حضرتك، وبصراحة البرنامج بتاعكم جميل،
ربنا
يبارك فيكم ويبارك في قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك يا فندم،
وسلام للشيخ محمد حسان كتير كتير
يصل ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا على مشاركتك معنا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور ارجع لحضرتك مره ثانيه، بسال بقول بعد هذا النص الذي ذكرته الان، ذكرته الان، لا تشتهي امراه قريبك او قرينك، على حسب ما اتذكر يعني هذه اللفظه وردت في سفر الخروج. السؤال، هل التزم اليهود بهذا التحذير الذي قالت عنه التوراه ام لا؟
زي ما حضرتك قلت، في نصين واضحين صريحين في سفر الخروج في الوصايا العشر، لا تزني 20-15 في سفر
ده في الوصايا العشر اللي نقدر نقول عنها ناشئة،
اللي هي انا يعني اعتبرها بقايا الوحي الالهي، ليس بالضروره تكون بلفظها، لكن هذه بقايا الوحي الالهي الموجوده في الوصايا العشر.
مرة تانية أنا محتاج من حضرتك تفكر مشاهدي الكريم معنى كلمة وصل عشر، لأن أنا بقول
هي بيسموها يعني متلفوت أو عشرات ديبوروت، العشر كلمات أو العشر وصايا، هي عشر أوامر كلها أوامر، خلاص؟ بعدم الشرك، عدم القتل، عدم السرقة، عدم الزنا، كذا كذا إلى آخره، احترام يوم السبت أو تقديس يوم السبت، فكل هذه يعني أوامر أخلاقية، وفي نفس الوقت يعني فيها عقدية، يعني فيها عقيدة وفيها شريعة.
دي الوحي اللي نزل على سيدنا موسى.
أنا بقول هي دي اللي نزلت اللي على الألواح. ليه؟ لأن الألواح يعني ألواح كانت من حجر. فلأن كسر الألواح يبقى كانت إيه؟ من جلد. كانت ألواح من حجر. خلاص؟ من حجر. إيه اللي ممكن يكتب على ألواح يقدر يشيلها سيدنا موسى؟ العشر الوصايا العشر. عشر أوامر كتبها. وكل ما جاء بعد ذلك خلاص قد يكون من كلام موسى عليه السلام وحي، لكن الألواح بالذات أنا لا أعتقد إلا أنها كانت هي الوصايا العشر، ودي اللي إيه لو حي العهد اللي فضلوا يحطوه في تابوت العهد ويسافروا بيه من مكان لمكان، واللي ضاع مش موجود لغاية النهاردة، واللي المفروض هم يقولك نبني الهيكل، طب تبني الهيكل ازاي وشرط انك تحط تابوت العهد في الهيكل
اللي في الالواح،
نجيب منين التابوت؟ واذا زورنا تابوت نجيب منين الالواح؟ يعني المسائل كلها مرتبطة. الرب لا يسكن في الهيكل الا اذا وجد تابوت العهد، تابوت العهد في الالواح.
فاصلا اذا كان في هيكل
ده انا بقول ده انا
افتراضا على كلامهم يعني.
طيب بنوا الهيكل هيجيبوا منين بقى التابوت العهد؟ هيزوروا زي ما بيزوروا، هيزوروا تابوت ويزوروا الواح، دول يعني ناس
اساتذه.
فانا عندي في الوصايا العشر لا تزني نص صريح واضح،
وزي ما انا قلت لا توجد ديانة لا شرعية ولا وضع, مش هقول ديانة ولا مذهب وضعي.
نعم
الناس بتزني لكن لا يوجد. اتحدى لو جابوا لي مذهب وضعي لاي واحد وقال ايه الزنا مباح,
لا فعلا لا قانون وضعي ولا امر عرفي
مفيش.
نعم
لا تزني بقى. الفقرة اللي انت قلتها اكتر من الامر بالزنا, مجرد ان شخص يشتهي امرأة قريبه او جاره او 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 الى اخره, يعني مجرد يفكر فيها ان هو ممكن تكون ليه وهي مش ملكه,
تمام.
ده ممنوع. لا تشتهي امرأة قريبك, ده في سفر الخروج ايضا 20-17.
انا عاوز اعرف هم عملوا ايه بعد ما سمعوا وقرأوا هذا النص, لكن بعد ما تلقى هذا الاتصال معي ام علاء. السلام عليكم.
أيوة. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور احمد؟ يا مرحبا يا فندم,
منور الشاشه يا دكتور محمد.
الله يبارك فيك يا ام علاء.
حضرتك منوره, يعني منوره بصوتك المتكرره في الحلقات العربيه.
الله يكرمك ويخليك لنا يا رب. ما احنا حضرتك, انا حضرتك من طنطا باين, واحنا برضو كفر الشيخ يعني الدنيا مع بعض اهو, ده شرف لينا.
انا من طنطا
انا من طنطا, عملي في طنطا.
الدكتور عمل في طنطا.
الله يكرمك يا رب. طب ممكن حضرتك, يعني حضرتك بتحكي لنا عن القتل والبهدله بتاعتهم ديت, حضرتك في العصر الحديث انا شفته بالابيض واسود اللي عملوه في دير ياسين والجثث, وهي ممكن حضرتك تحكي لنا عن الغدر بتاعهم ده, وحضرتك يعني هم بمثابه العفريت مصدقين.
عاوز اقول لك يا ام علاء باذن الله الدكتور وعدني في 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 احدى الجلسات الخاصه بينه وبينه, قال انا يعني انا هعمل حلقه خاصه عن الحرب عند اليهود وهتشوفي كل اللي بيحصل النهارده.
مش هقول لك يا ام علاء, هقول لك بالعدد مسجلين بس في العهد القديم بتاعهم قتلوا كام.
الله يكرمك يا دكتور محمد, ده هم يعني حضرتك ملم بيهم جامد, يعني المفروض حضرتك يعني تزيدنا عنهم يعني عشان نحتاطوا منهم. وحضرتك يعني انا بقول ان هم عاملين زي العفريت, عايزين نشوفوا طريقه نصرفوهم بيها اكيد, يعني مش معقوله كده يعني. حضرتك ربنا يكرمك, خبير بيهم جدا هم, وبرضه تزيدنا يعني معرفه بيهم, وربنا يطول في عمرك يا رب ويبارك لنا يا رب.
الله يخليك يا ام علاء, شكرا.
كلام دكتور ولا ينبئك مثل خبير يعني. واحنا الدكتور بيتكلم كما اكرر دائما في كل حلقاتي من كلامهم ومن كتبهم, علشان ما حدش يعترض ويقول ده احنا معادلين للسميه, ده هذا كلامهم. دكتور اسمعك.
انتهى اذا الامر الزنا او قضيه الزنا محسومه في اليهوديه, الزنا ممنوع, مجرد اشتهاء امراه الغير ممنوع.
نعم.
ما هي عقوبه الزنا؟
يعني في عقوبه في التوراه موجوده؟
الرجم والقتل.
لا مش معقول.
الرجم والقتل.
لا يعني في رجم وفي قتل موجود.
هقوله لك.
لا اسمع كده واشوف.
ومع هذا قبل ما اقول لم يطبق
حد واحد,
حد القذف الرجم او القتل في الكتاب المقدس.
لا انا قبل ما اسمع موضوع التطبيق عاوز اعرف النص اللي
اسمع يا سيدي. اسمع يا
سيدي. هذا الحد.
واذا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قريبة فإنه يقتل, الزاني والزانية. ده في سفر اللاويين الإصحاح 20. هنشوف. لا هم
بس لا أنا
هنيجي لها القريبة وغير القريبة.
كلمة قريبة
أنا هقرا لك النص كله.
تمام.
ده في سفر اللاويين اللي معاه الكتاب المقدس يفتحه ويراجع ورايا عشان بكون بغشكم في القراية ولا حاجة. سفر اللاويين الإصحاح 20 الفقرة 10-12. وإذا زنى رجل مع امرأة قريبة فإنه يقتل, الزاني والزانية. وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه إنهما يقتلان كلاهما. هنا حدد نوعية معينة, الزنا مع زوجة الأب فإنهما يقتلان كلاهما.
لكن ما حددش طريقة القتل.
ما هقول لك, هنجي لك دلوقتي. وإذا اضطجع رجل مع كنته زوجة ابنه فإنهما يقتلان, قد فعل فاحشة دمهما عليهما. تعال بقى نشوف في سفر التثنية 22-22. وإذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل, ما حددش انها قريبة, يعني امرأة ايه محصنة متزوجة, وإذا هو الرجل متضجع مع امرأة زوجة بعض يعني هي متزوجة يقتل الاثنان الرجل المتضجع مع المرأة والمرأة. طب الفقرة اللي بعدها على طول انت بتقول ما قالوش الرجل يتقتل ازاي ايه القتل. الفقرة 23 من الإصحاح 22 من سفر التثنية وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها يعني زنى بها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما حتى يموتا وارجموهما حتى يموت
يعني بنص التوراة أو بنص كتاب العهد القديم بأن القتل أو الرجم
أو الرجم خلاص حتى لو يحدد الرجم
هذا الكلام مهم جدا
اللي يعني. أنا عايز أقول لك لغاية النهاردة هذا لا يطبق في إسرائيل هذا لا يطبق يعني أنا عايز أعرف لما المسيح
هو إزاي يطبق أصلا دكتور في إسرائيل وهي دولة علمانية وإن أخذت راس دينه على كلام العهد القديم أصلا هم ما طبقوش في العهد القديم
أنا مش ما يهمنيش اليهود
طيب انا يهمني اتصل اول
طيب اتفضل وبعد كده فكرني انا قلت لك ما يهمنيش اليهود
لا مين انت حضرتك السلام عليكم يا ام مريم السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام
بعد اذن حضرتك يا دكتور بس كنت عايز اسال حضرتك عن موضوع الناسخ والمنسوخ في العهد القديم والعهد الجديد لان موضوع الرجم دوت هما بيقولوا ان هو موجود في الاسلام بس وفي نفس الوقت في ايه في العهد الجديد على لسان يسوع بيقول ان هو جئت لاكمل الناموس فكنت عايز افهم الموضوع دوت هل موضوع الرجم موجود في اليهودية بس ويسوع جه لغى طب ازاي هو لغاه وفي نفس الوقت هو بيقول جئت ان هو ما جاش يهدم الشريعة القديمة وجاي يكمل عليها
جميل مفتاز انا اللي كنت هقوله يا والله يا ام مريم دلوقتي الاستاذ احمد استوقفني لما يعني سؤالك انا كنت هجاوب عليه دلوقتي
هي سألت
قلت لك انا لا يهمنيش اليهود
نعم
صح المسيح كنت هقول بنفس الفقرة اللي هي قالتها المسيح عليه السلام في الإنجيل بيقول إيه ما جئت لأنقض الناموس أو لأهدم الناموس اللي هو تشريع موسى عليه السلام
العهد القديم
اللي هو تشريع موسى عليه بل جئت
بس عشان أنا ربما تكون أم مريم عندها مثلا خلفية بهذا الأمر عاوزة أعرف الناس إيه الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد
ما حاضر سريع لأن احنا قلنا العهد القديم هو كتاب اليهود المقدس
جميل
العهد الجديد
ده اسمه قديم ليه
القديم لانه الاول لانه جيل اقدم من العهد الجديد
جميل
تمييزا له عن العهد اللي جه بعد منه فلازم في عهد قديم عهد الرب مع ايه شعب بني اسرائيل ثم عهد الرب مع اتباع المسيح
تمام
خلاص فسموا ده العهد القديم هم اللي سموه ربنا ما سموهوش
نعم
ولا سماه الكتاب المقدس دي تسميه بشريه تمام فما جئت لاهدم الناموس او لانقض الناموس بل لاكمله طيب يا نصارى يا مسيحيين يلي في مصر ويلي في الغرب لما المسيح ما جاش عشان ينقض الناموس ويهدمه ما بتطبقوش ليه عقوبة الزنا عندكم
سؤال مهم
انا ما يهمنيش اليهود انا مش عايش معايا يهود ليه خايفين من تطبيق الشريعة وانتوا عندكم تطبيق الشريعة هل هي شريعة إسلامية
والأمر متسلسل دكتور لأن احنا عندنا قاعدة أصولية بتقول في الإسلام شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن هناك
يعني كله خايف علمانيين وأقباط وكله من تطبيق الشريعة لا أنا مش هطبق الشريعة أنا هطبق العهد القديم ماذا لو نص الدستور على تطبيق ما جاء في العهد القديم العهد القديم مش قال أهو الزاني يتقتل طيب
يرجى
نقتله ونرجمه مش هنرجمه يا سي هنقتله
لا نحتفظ بالنص لان ما دام امر
التعامل انا هقتل هرجم المسلم وهقتل اليهودي باي طريقه اخرى او النصراني اذا كان محتاجين على الرجم انما المهم العقوبه ايه
هو علشان خاطر لما يضاف الدستور كما يقولون ثم يتحاكم اهل الديانات الاخرى لما ترتضيه شريعته
كويس جدا انا اللي هوش انا كدوله اسلاميه هشرف على تطبيق هذه الشرائع من خلال هذا الكتاب ايه رايك
يعني العهد القديم دكتور يعني ده كلام مهم نص على هذا الامر بنص كلام حضرتك
يعني اظن هم عندهم علماء واحنا عندنا علماء
اكيد طبعا
خلاص تعالى بقى اطلع لك قوانين الشريعه الموجوده في الكتاب المقدس كله وهطبقها عليك ما انا مش هسيبك تطبق اللي على مزاجك وما تطبقش اللي على مزاجك مش هم عايزين يحطوا دي في الدستور يا ريت يحطوها في الدستور انا اصالب بوضعها في الدستور ان يطبق عليهم شرعهم خلاص، بس مش على مزاجهم، اللي عايزين يطبقوه اللي مش عايزين يطبقوه. في عقوبة للزنا هطبقها عليهم بكتابهم بنصهم. انا عايز دلوقتي اي واحد من القساوسة يتصل بيا اقول له ما تطبقوش ليه نص العهد القديم، مش لما جه يتكلم فيه كفرونا ها، وقال لك ده كلام الله بالنص. وكان معايا الايميل اللي واخدينه او الرساله على
تمام.
قال لي ازاي ده كلام ربنا ولا مبدل لكلماته بالنص، والقمص مش عارف مين كتب في جريده الوفد قال لي ازاي تقول كذا وربنا بيقول عندكم لا مبدل لكلماته ودي كلمات الرب. خلاص يا سيدي، لا مبدل للكلمات وكلمات الرب، والرب قال ان الزنا عندكم بيتقتل واحنا هنقتله.
بس احنا مين عشان ما يتكلموش؟
لا لا ولي احنا كحكومه
ولي
احنا كحكومه
نعم.
كحكومه
لان انت عارف النهارده عمليات القص ولازم
لا لا لا
ياخدوا كلام الدكتور ولا قناه الرحمه بتقول اقتلوا كذا.
لا لا لا
بنقول يرجع الامر لولي الامر.
ما هو طبعا احنا حتى المسلمين بقول ان احنا نطبق احنا بايدينا. لا انا بقول في اطار تطبيق الحدود، في اطار تطبيق الشريعه. عايزين تطبقوا الشريعه مش على مزاجكم، انا التزم بتطبيق الشريعه عليكم. خلاص، وهات والله ناس من خبراء الـ الكنيسه ويطلعوا لنا وخبراء وجوه يطلعوا لنا ونشوف الكلام ده ويسجل بقوانين وتطبق هذه القوانين.
وحضرتك ذكرت الان واقعيان، موضوع الرجم في موضوع الزنا. العهد القديم بينص على هذا الامر، وسيدنا عيسى عليه السلام في العهد الجديد اللي هو الانجيل
هم بيتلككوا بايه؟ بيقول لك لما جت واحده في عهد المسيح وكانوا بيضربوها ويا زانيه يا زانيه، فالمسيح قال لهم من كان بلا منكم بلا خطيئه فليقذفها او فليرميها بالحجاره. الله، طب ما تشوفوا ايه يعني زي ما بنقول مناسبه الفقره ايه؟ مناسبه الفقره ايه؟ مش هنقول مناسبه الايه؟ ها
الله الله، انت حضرتك عندك كلام متعلق في الامرين اثنين، في العهد القديم وعهد الجديد.
شيء طبيعي. نعم. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءت الغامريه وقالت له ان انا زنيت، طبق عليها الايه؟ طبق عليها الشر؟
لا، طلب منها امور.
لا، قال لها ايه؟ وقالت له ان انا ايه حملت من هذا الزنا روح لما تولد. هو عايز سبحان الله ده عايز يبعد عنها ايه تطبيق وهي مصرة. جات له بعد ما ولدت قال لها روح لغايه ما تفطميه، جات له بعد الفصام. الله، طب يبقى انا اجي اخد الشق الاول واقول ان الرسول رفض تطبيق حد الزنا على الغامريه زي ما المسيح قال لهم من كان بلا خطيئه فليقذفها بالحجاره.
نشوف ملابسات الموضوع ايه.
نشوف، انا طبعا موجود اكيد في الشروح موجوده.
نعم،
انما يجوش ياخد الفقره كده ويقول لك هل هذا يفهم منه ان المسيح عليه السلام ألغى هذا الحكم؟ لو ألغى هذا الحكم بما فيه تناقض، ما جئت لأنقض الناموس أو لأهدم الناموس بل لأكمله، يعني لو في حاجة ناقصة أكملها. ودي برضو النبي عليه الصلاة والسلام جه علشان يكمل شرع من كان قبلنا. إذن لم يلغى حد الزنا لا في اليهودية ولا في النصرية، هي على لسان أنبياء بني إسرائيل أو على لسان المسيح عليه السلام، وإنما ألغاه فيما بعد، ألغاه فيما بعد أو تقاعس في تطبيقه الأحبار والكهان واللاويين ولم يطبقه بعد ذلك أتباع المسيح.
حضرتك ذكرت أيضا في أثناء كلامك بأنه لم توجد حالة واحدة ذكرت في العهد القديم بتطبيق الحد.
نعم نعم، وأقول لك دلوقتي عندي لستة، عندي لستة ولستة شنيعة.
لسه بايه؟
بعمليات الزنا اللي تمت.
طب اسمع منها بعض العمليات كده.
وكمان ايه؟ انا ابتدي لك بالافظع.
ها؟
الزنا بالمحارم.
لكن انا عندي سؤال قبل ما اتكلم عن بعض هذه الامور. هل عندهم فارق بين الزنا بالاغيار وبين الزنا بالاقارب؟
النص، لا يوجد نص يبيح الزنا باي امراه في العهد القديم.
مفيش فرق.
لا يوجد نص
حتى ولو لم تكن يهوديه.
يعني انا بقولك يعني في الربا
اسباب لما سمعت من كلام حضرتك بيسموا الجويم اللي هو الجويم من غير اليهودي.
لا يوجد نص يبيح ذلك. يعني الربا فيه يقول لك ما تتعاملش بالربا مع اليهودي، مع اخوك اليهودي، واقرض الاخرين بربا. لكن الزنا لا، الزنا لا.
قانون موحد،
قانون موحد. نعم. قانون موحد على الكل.
نعم،
مفيش نص بيقول. شوف يا سيدي، رأوبين ابن يعقوب احد الاسباط زنى مع مين؟ مع زوجة ابي اللي اسمها بلها. بلى زوجة ابي ولم توقع عليه عقوبة. وده سفر التكوين يلي بتعد ورايا وتسجل 35 الفقرة 21-22. يبقى رأوبين احد الاسباط ابن يعقوب زنى مع بلها زوجة ابي سرية ابي خلاص ولم يطبق عليه حد. هي طبعا القصة دي لا يمكن تكون حقيقة. تقول لهم ما اللي جابوها ليهم بيفتروا على نفسهم. ليه؟ رأوبين كان بكر، كان بكر أبيه خلاص. والبكر في الأعراف اليهودية على مدى التاريخ له حقوق أكثر من إخوته الذين يأتون من بعده. البكر مميز على إخوته في كل شيء،
أخذ البروكية وشيء من هذا القبيل،
البركة والعهد وكله خلاص. طيب عايزين هم بقى ينزعوا البكورية، حق البكورية دي ده حق معنوي مش مادي، هم بكل المقاييس بيعتبروها مادية. هي البكورية أنا تورثت قبل أخويا، تقدر تغير هذا الكلام
أبدا؟
ها؟ دي شيء معنوي وتجسد في وجود مادي إن أنا اتولدت قبل أخويا اللي أصغر مني.
نعم.
فعشان ينزعوا البكورية عن رأوبين يدبروا له إيه؟ حاجة سيئة عشان يقول لك إيه؟ عشان زنى مع مرات أبوه، ها؟ شيل منه حق البكورية
اللي إحنا كنا بنسميها زمان القصة التعليلية.
الأسطورة التعليلية. الأسطورة التعليلية. خلاص؟ طيب ده زنى مع زوجة أبوه. يهوذا بن يعقوب اللي هم بيتسموا على اسمه يهود برضه سبط من الأسباط. وابن يعقوب بيزني مع مين؟ ثمار مرات ابنه، زوجة ابنه المتوفى. بيزني مع ثمار زوجة ابنه المتوفى دون أي عقوبات، وده في التكوين 38 القصة موجودة 12-19.
لكن أنا دكتور حضرتك إذا كنت ذكرت بعض الأمور اللي بتصفها بناحية تانية إن لها قصة تعليلية الأغراض هم عاوزينها، إحنا كنا قرأنا وسمعنا إن هم نسبهم أو اتهمهم أهم رموز في تاريخ بني إسرائيل بصفة عامة اللي هو داود الملك عندهم الكينج.
هو كنت هقوله الوقت داود يا سيد الفاضل زنى بامرأة أحد قادة جيشه وهي بتشبع امرأة أوريا الحسي وغير كده، وتآمر على قتل زوجها، زنى بها
يعني زنى وتآمر
لغاية ما اتقتل.
تمام
خلاص. وخدها بقى لي يعني زنى وجوزها عايش وبعد كده ايه دبر له ايه اللي ابعتوه في وش الحرب لغايه ما اتقتل.
وازاي اتهموا يعني اهم رمز في حياتهم المعروفه يعني اللي هو داوود؟
انا مش عارف يا زلمه، لكن هل غاب عن وعيهم ان هذه جريمه؟ او بمعنى اصح هل استحلوا الحرام؟ اصل انت لو استحليت الحرام والعياذ بالله زي ما بتشوف يقول لك شرب السجاره في رمضان ما يفطرش، ها؟ وفي ناس يقول لك الخمره دي ما لا ما كانش موجوده ايام النبي، هي والبيره ما ايه العرق بس وبتاع النبيذ بس هو اللي يسكر، ده على حرام والباقي كذا. فاذا استحللت الحرام افعل ما شئت. وتجد في ناس ينسبون الى يقول لك المفكر الاسلامي الكبير، وكل يوم بشوفهم في القنوات الفضائيه كل يوم، ومع هذا في كتاباتهم احل السجاير في رمضان واحل كذا في رمضان. الله، يجي تقول لي ازاي كتب كده ومش عارف ومسلم ولا زي ما كتب اليهود كتبوا في كتبهم هذا الكلام، كتب هذا وكتب ذلك.
لا بس الفرق بين دي وده الامر الفرق كبير. يعني هؤلاء الكتاب بكلامهم هذا قدسوه، اما ده كلام يعني انا ان شاء الله ساروح في يعني ذرة الريح باذن الله.
هل شوف انت بتقول لا مش هروح، سيستخدمه المستشرقون والدارسون الغربيون للدلاله على ان هذا جائز في الاسلام. وده اللي بيحصل. ما هو خطرته هل في حد اقتنع بكلام هذا الكلام التخريف؟
لا طبعا
لم يقتنع به احد. ولكن الخطر ايه يا استاذ احمد؟ انا شفت هذا الكلام بعيني في وانا بدرس في انجلترا، ان بعض المسلمين الذين يدرسون الماجستير والدكتوراه في اوروبا ياتون بهذه الاشياء غير الصحيحه وهذه الخرافات على اعتبار انها لمفكرين اسلاميين، وتكتب في الرسائل العلميه ولأن المشرف على الرسالة يهودي، واخد بالك، بيقبل هذا بل بيهلل لكتابة هذا الكلام. وأنا التقيت بباحثة لبنانية ولقيتها كتب حاجات غلط وأحاديث ضعيفة ونبهتها، والمشرف طبعا قبل هذا الكلام. إذن ما تقوليش ده يروح في الرياح ولا مش... لا، بالنسبة لنا احنا مش هيأثر فينا احنا، إنما سيؤخذ من قبل أشخاص بعينهم على اعتبار أنه مفكر إسلامي. الله، ده أنت قلت عليه مفكر إسلامي مش أنا، ده أنت بتجيبه في برامج كل يوم، أنا كل ما أفتح قناة معينة ألاقي هذا الشخص.
نعم
أو ذاك.
نعم نعم،
واخد بالك. إذن يعني البعض يعتبره حجة والبعض بيقول لك لا ده كذا زي ما قال الشيخ فلان.
لا، وشامت فينا بعض الناس يعني زي زكريا بولس، قصدي زكريا بطرس يعني، ولا بطرس ده. يعني ده يقول لك ادي الاسلام، المفكرين الاسلام بيقولوا الكلام ده ومش عارف ايه، هو بدا يتهم الاسلام.
تعرف بقى العقوبه اللي توقعت على داود لما زنى ايه؟ عارف الرب قال له ايه؟ مش قال له يطبع عليك العقوبه او طبع عليك العقوبه، قال له زي ما زنيت انا هخلي ناس تزني بمحارمك.
يا
عقوبه الزنا اني خلي ايه ناس يزنوا. وقد كان، وقد كان ابنه أمنون زنى بأخته ثمار.
ابنه
ده بأمر الرب
زنى بأخته،
بأمر الرب. زي ما انت زنيت بامرأة أوريا العثي، انا خلي الزنا في ايه، في بيتك. أمنون زنى بأخته، وهذا في سفر صمويل الثاني 13:6-4. هل يعقل الرب يعاقب زاني بزنا محارمه؟ ولماذا لم يطبق الحد على داود؟ ولماذا لم يطبق على أمنون ابنه؟ لم نسمع، لا يوجد أي فقرة تقول أبشالوم ابن داود صار بقى الايه لأخته لما أخوه زنى بيها وقتل أخوه، يعني قتل أخوه مش تطبيقا للحد، وإنما صار غضبا عشان ايه أخوه زنى بأخته وقتل أخوه. عارف عمل ايه بعد ذلك؟ بعد كده زنى مع زوجات ابيه على مر، حطهم في خيمه كده، جمع الشعب
يا الله
وحطهم في خيمه ودخل زنى بيهم قدام الناس.
هو السؤال لازال متكرر، ازاي يقبلوا على انفسهم ان يضعوا هذا في كتبهم ويعتبرون على
كلامهم
هذا كتاب مقدس؟
انا عايز هم اللي يجاوبوني، انا عايز هم اللي يجاوبوني يا زلمه.
طب دكتور، ما حصلش
انا عايز
مرة
كل من يؤمن بهذا الكتاب يجيب.
دكتور، ما حصلش مرة نقاش بينك وبين أحد الزملاء وانت في انجلترا وحضرتك ذكرت ان كان أساتذتك يهود، ما حصلش نقاش ولفت انتباه لهذه المصائب في كتبهم؟
شوف، كلما فتحت قضايا بيتهربوا منها، بيتهربوا منها، مش هم بس، كنا نناقش قضايا في حرية وفي عدم حساسية بالنقاش، قضايا التثليث عند النصارى وإلى آخره، تهرب منها او اجابات ليه. انت لو رجعت عارف ممكن ترجع للتفاسير اليهوديه يقول لك ايه، دي زنا رمزي،
زنا رمزي،
مش يعني رمزي ده اسم،
نعم نعم، يعني
ده
حاجه
عباره رمزيه للدلاله على الكفر، زنا باخته. ازاي تقول لي عباره رمزيه زنا بزوجات ابيه؟
لا، والنص بتقول ازاي يكون زنا على كلامهم ويجي يحصل في الأبناء، يعني
ما كل إيه
يعني فين يكون رمزية في المصر؟
وبعدين يعني تعال شوف بقى النبي إرميا بيعدد فظائع، وده اللي هختم بيه في الزنا، بيعدد فظائع قوم، بيقولهم إيه في إرميا 7:9؟ أتسرقون وتقتلون وتقتلون وتزنون، يا خرابي، حرامية وقتلين قتلة وزناة، وفي الآخر يقول لك شعب الله المختار.
جميلة أوي دي، نختم بها الحلقة. أتسرقون وتقتلون وتزنون وتدعون بعد ذلك أن تقولوا بأنكم شعب الله المختار، تبت أيديكم لما قلتم. أنا أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد جلاء إدريس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية وأستاذ الدراسات العبرية، شكرا الله لك.
شكرا لك.
كذلك أيضا الشكر لحضراتكم موصول على حسن المتابعة. تصبحوا على خير، السلام عليكم.
لمواقف التاريخ فضل فقرا.